بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أهلا بكم إلى برنامجكم شرعة ومنهاج عبر شاشتكم الرسالة، وأهلا بضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. أهلا بكم صاحب.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
أهلا بوصلكم وتواصلكم مداخلاتكم أسئلاتكم عبر وسائل التواصل التتضرر تباعا. عنوان اللقاء كما في الإعلان الذي سبق: حرية التدين. ترى ما المراد بالحرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بهذه الجزئية في جزئية الحرية قد تقدم معنا الإشارة في حلقة كاملة ما يتعلق بمفهوم الحرية، ولكن نتكلم فيها على سبيل الاختصار. مسألة الحرية هو ملك الإنسان لتصرفه أو لقوله أو لفعله، وهذا الأمر وهذا المفهوم من جهة أصله ومن جهة أصل ابتدائه هذا مما لا يختلف فيه أحد، ولكن ينبغي أن ندرك أنه ما من أحد من البشر سواء كان من أهل الإسلام أو من غيرهم يؤمن بأنه ثمة حرية مطلقة لكل أحد يتصرف وأن يقول ويتكلم ما شاء، ولكن هذه الأشياء يختلف الناس في ضابطها وكذلك أيضا في حدها. يدرك الناس وأهل العقل أن الحرية تبتدئ، ولكن الإشكال لديهم في نهايتها وحدها التي تصل إليه. منهم من يتوقف عند خطوة، ومنهم من يتوقف عند خطوتين، ومنهم من يتوقف عند ثلاث أو أربع، ومنهم من لا يتوقف إلا بعد مسافة بعيدة. إلا أنه ثمة غاية يتوقف عندها الجميع. هذه الغاية التي يتفق الناس فيها، وإن اختلفوا فيما قبلها من ذلك نقول هذا يتباين في إدراكه وضبطه الناس. منهم من ضابطه في ذلك الفطرة، ومنهم من ضابطه في ذلك الشرع، منهم من ضابطه في ذلك الفطرة الناقصة، ومنهم من ضابطه في ذلك الشرع الناقص المختل لديه. وبقدر نقصان هذين الأمرين الفطرة والشرع تنقص مفهوم الحرية لدى الإنسان والإنسان، وكذلك أيضا جانب العبودية. ما من أحد يقول أن ثمة حرية مطلقة للإنسان على سبيل الإطلاق حتى في ذاته، ولهذا يختلف حتى أصحاب النظريات من جهة الحرية في حرية الإنسان. هل الإنسان حر في أن يقتل نفسه؟ وإذا كان حرا في أن يقتل نفسه، هل له أن يبتاع سلاحا ليقتل نفسه، وإذا علم ذلك البائع أن يعطيه يقتل نفسه وأن يمارس حريته لنفسه أم لا، أو أن يحتسي سما ليقتل نفسه، فهل للبائع أن يبيع عليه ذلك؟ فهل هذا من الأمور التي لازمة للإنسان ومتعدية عليه؟ كذلك أيضا فيما يتعلق في ذات الإنسان ثمة أمور منها ما تصل إلى حد في جانب الحرية ما يصل إلى حد بعيد عن الفطرة، وذلك كما ينظر الآن في هذا الزمن فيما يتعلق في المفهوم الحرية، ما يتعلق ضوابط الحدود في المفهوم الغربي. ولهذا تجد بعض البلدان الغربية قد اجتمع أهل البرلمان في وضع حرية الإنسان في ممارسته للزواج، فمنهم من يقول أنه للإنسان أن يتزوج حتى المحارم، ولهذا البرلمان البلجيكي قد ناقش قبل فترة ما يتعلق بزواج المحارم كنكاح الرجل لأبيه لأمه وكذلك لأخته. هذا النظر من جهة أصله هو نظر يدفعه من ذلك، منهم الفطرة ومنهم في ذلك دافعه في ذلك الدين، ولهذا وجد تصويت ولكنه ليس بالأغلب فرفض هذا الأمر. وما يتعلق أيضا بنكاح الذكور، ما يتعلق أيضا بنكاح الإناث لبعضها، وعقد المرأة على المرأة والرجل على الرجل، هذا المفهوم موجود، وذلك لسبب ضعف الدين وكذلك أيضا ما يتعلق بضعف الفطرة. هذا الأمر في ارتباطه فيما نتكلم فيه ما يتعلق بالتدين، في ربط الحرية التدين، ليس المفهوم من ذلك الحرية على سبيل الإطلاق ومفهومها، ولكن المراد من ذلك هي حرية التدين. على ما تقدم أن ضابط الإنسان لهذه الحرية، إذا قلنا أنه ما من حرية مطلقة حتى عند أصحاب العقول يرون أن حريته، منهم من يرى أنها تنتهي عند حرية الآخرين، منهم من يرى أن تنتهي عند حرية مشتركة للجماعة، ولكن الضابط في ذلك التي ضبطته الشريعة أن حرية الإنسان تنتهي عند حدود الله. حدود الله سبحانه وتعالى هي التي رسمها، التي تفصل بين حقك وبين حق غيرك، وبين حقك في التعدي حتى على نفسك. ومن المفاهيم التي ينبغي أن تدرك في جانب الحرية أن المدرسة الغربية العقلية من جهة إدراكها للنظر لحرية الإنسان يرون أن الإنسان هو مركز الكون، ولهذا ظهر عندهم لديهم الإلحاد، فلا يرون أن ثمة ضابط خارجه إلا فيما يتعلق في الآخرين، فيرون أنه مركز الكون من جهة اختياره لنفسه، من جهة أيضا اتخاذ قراره وكذلك أيضا تصرفه ونحو ذلك. نتج عن هذا تصدير مثل هذه الفكرة وكذلك أيضا هذه النظرية إلى بلدان البلدان إلى بلدان المسلمين، فجاءت إلى بلدان المسلمين بمثل هذا المعنى الفضفاض، فجاء أو ورد في بعض البلدان ضعف في ذلك، منهم من أراد أن يؤصلها قدر وسعه وإمكانه من جهة العقل والنظر، ومنهم من أراد أن يؤصلها من جانب التشريع من كلام الله عز وجل، فأخذ يستجلب ويتتبع نصوص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد مثل هذه النظرية. الشريعة جاءت في بيان أن الإنسان إنما هو عبد لله سبحانه وتعالى، هذه العبودية التي ترتبط في ذات الإنسان، أي أنه أن الله عز وجل خلقه ودبره وأمره وشرع له الشرائع وأمره بهذه الحدود، وهذا المفهوم أي أن الله عز وجل يتصرف في مخلوق حينما يخاطبه، هذا المعنى ليس موجود عند الفلسفة الغربية الموجودة في زماننا هذا التي تتكلم على مسألة أن الإنسان هو مركز الكون والذي هو الذي يتصرف في نفسه. ما يتعلق بأمور الآخرين جاء مفهوم أن حرية الإنسان تنتهي عند حرية الآخرين، فتولد لديه ما يتعلق بدين الإنسان في ذاته، تصرفاته في ذاته، ملبسه، مأكله ومشربه، التعري، كذلك أيضا ما يتعلق بجانب المرأة من جهة حجابها وغير ذلك، ما يتعلق بالدين، تغيير الإنسان وخروجه منه، هل هو لازم للإنسان؟ هو لازم، يكون ملحدا، يكون يهوديا، نصرانيا، بوذيا، أو يكون لا دينيا، وغير ذلك من الميلل والأهواء التي يعتنقها الإنسان. يرون أن هذا تصرف ذاتي في داخل الإنسان، له أن يتصرف في مثل هذا الأمر. ارتباطه بجانب التدين هو جزء من جوانب الحرية التي يتكلمون عليها، وجوانب الدين أو التدين واختيار الإنسان، واختيار الإنسان لدين يصلح له فيما يراه، وأنه ليس لأحد أن يدخل عليه شيء من هذا. ورد تأصيل في هذا الجانب ما يتعلق في هل الإنسان يخرج من الإسلام، كما له أن يخرج من غير الإسلام إلى الإسلام، حدود ذلك. ينظرون إلى جانب تأصيلي وهو أن هذه الديانات وهذه الشرائع إنما هي كأسنان المشط مستوية، ينتقل الإنسان منها إلى غيره. هذا الاستواء هل هو مرجعه إلى منطق الإنسان ونظره، أم مرجعه إلى اختيار الله سبحانه وتعالى للإنسان وحكمه له؟ نقول الحكم في ذلك إنما هو للإنسان. النظرية الغربية تقول إن حكم الإنسان إنما هو لنفسه لا يخرج عنه، ولكن نقول إن الله عز وجل هو الذي حكم، وهو الذي ميز، وهو الذي اختار الإنسان القول والفعل فيما يتعلق بدينه.
اللفظة الأولى التي ذكرتم وبنتم معناها حرية أضيفت إلى كلمة أخرى قيدتها التدين، ويذكر مع التدين الدين، ما المراد بهما بإجمال أحسن الله إليك؟
بالنسبة للدين، المراد بذلك هو ما يدين الإنسان به لربه سبحانه وتعالى، وذلك من التعبد، وكذلك أيضا من التقرب لله سبحانه وتعالى. والدين في ذلك سواء كان سماويا أو غير سماوي، فيسمى الدين من جهة اللغة، ولكن من جهة الاصطلاح الشرعي نقول أن الدين عند الله عز وجل الذي يقبله الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، الذي لا غيره مما يقبله الله جل وعلا. هذا المصطلح قد يدين الإنسان مثلا بأحد بفضل ويستعمل هذه اللفظة مضافة، أو يستعمل مثلا عبارة أخرى، كان يقول مثلا يدين فلان بكذا من أمور الأفكار والعقائد ونحو ذلك، نقول هذه من جهة الاستعمال اللغوي سائغة، ولكن من جهة التدين الذي أمر الله عز وجل به فهو كما قال الله جل وعلا في كتاب العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. وفي قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جعل الله عز وجل هذا الدين الذي أمر الله عز وجل الناس بأن يسلكوه على هذا المعنى وعلى هذا الوصف.
إذن لي صاحب الفضيلة أن أنتقل إلى محور الرئيس منعطف أول في هذه الحلقة. الرسالة المحمدية، هل هي رسالة عامة أم هي خاصة لأمته عليه الصلاة والسلام؟
هذا من المسائل المهمة. إنما تكلمنا في مثل هذه الحلقة ما يتعلق بحرية التدين أو حرية الدين. الدين ما هو وما حقيقته؟ الله سبحانه وتعالى قد أنزل ملل وأنزل شرائع إلى الأمم السابقة، ولهذا جعل الله عز وجل لكل أحد شرعة، وهذه الشرعة تختلف من شرعة إلى شرعة، ولكن من جهة الأصل العام وما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأصول الدين هي ثابتة. ولهذا نقول إن الشرائع السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء تتفق في الأصول وتختلف في بعض الفروع لا في كلها، تتفق في بعض الفروع لا في كلها، ولهذا منهم من يشترك في بعض الأحوال، مسألة الصيام كما في قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني ثمة شريعة ولكن تختلف في وجوه أخرى. ولهذا عيسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل قال لقومه: ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال لقومه من بني إسرائيل: مما حرمه موسى عليكم فإني أقوم بتحليله بشرعة جديدة أمرني الله عز وجل بها. هذا ما يتعلق بالمحرمات التي تكون في الناس من جهة الأقوال والأفعال، وكذلك أيضا من جهة المأكولات والمطعومات ونحو ذلك مما يحرمه الله عز وجل ضبطا لحياة الناس، كذلك أيضا يريد الله عز وجل به اختبارا وابتلاء لمن استقام على أمره. أما هذا الجواب ما يتعلق بعموم وشمول رسالة الإسلام، رسالة الإسلام اختلفت وامتازت عن غيرها من سائر الشرائع بأنه ما من نبي من أنبياء الله عز وجل من السابقين إلا ويبعث إلى قومه خاصة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فبعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، وذلك أيضا كما جاء في قول الله جل وعلا قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، وفي قول الله جل وعلا أيضا وفي قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث يزيد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وإن الله بعثني إلى الناس كافة. إذن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل إلى العجم والعرب، بعثه الله جل وعلا إلى القريب والبعيد، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكاتب كسرى وقيصر، وكذلك أيضا كان يكاتب ملك البحرين، وكذلك أيضا ملك دومة الجندل وملك مصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب أولئك يدعوهم إلى الإسلام ويخاطبهم بذلك بأن يقولوا لا إله إلا الله. وهذه الرسالة العامة بالإسلام بتوجه الخطاب إلى الناس، إذا اختل هذا الأصل اختلت اللوازم التابعة له، واللوازم التابعة في ذلك من جهة عموم الرسالة وشمولها، اللوازم التابعة في ذلك من جهة اختيار الإنسان للدين، كذلك أيضا من جهة الدعوة، أنه ليس للإنسان أن يختار دعوة، أن ليس للإنسان أن يدعو غيره، الدعوة حينئذ تكون فرضية لذات الإنسان، كذلك أيضا ما يتعلق أيضا ببعض هذه الفرعيات من جهة بناء الكنائس في بلدان الإسلام كما تبنى المساجد في غيرها. إذا أدرك الإنسان أن هذه الشريعة عامة ويخاطب فيها الناس جميعا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم نسخ سائر الشرائع السابقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أيضا حتى إلى الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادة الله عز وجل التي أمر بها الجن أيضا هي العبادة التي أمر الله عز وجل بها الإنس، وإن اختلفوا في شيء يسير على خلاف عند العلماء. ولهذا لما أرسل الله عز وجل نبيه وأنزل عليه القرآن الكريم، أن الجن الذين استمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى قومهم فقالوا أجيبوا داعي الله، وداعي الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه الجن بما أوحى الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. عموم الرسالة إذا اختل هذا المفهوم اختلت لوازمه كثيرا، فجاء لدى الإنسان في مسألة الاختلال من جهة زواج المؤمن بالكتاب والكتاب بالمؤمن والمشرك بالمؤمنة وغير ذلك، كذلك أيضا ما يتعلق بالمساجد والكنائس التبادل فيها، ما يتعلق أيضا في مسألة ذات الإنسان وحرية خروجه من الإسلام يساوي خروجه من اليهودية والنصرانية إلى الإسلام، وأن المسألة هي مسألة تبادل، فينظر إلى مثل هذه الأشياء لأنها كأنها قوالب يقوم بوضعها هو في ذاته كيفما شاء، ولو لم يكن هو الذي خير من جهة هذا الأمر. ولهذا نقول إن الشريعة وضعها الله عز وجل ورسمها، والإنسان فيها مأمور، والإنسان في ذلك مأمور من جهة امتثال أمر الله عز وجل وعدم الخروج عنه. لهذا إذا أدركنا هذا الأصل وهو السؤال الأصلي من جهة عموم الرسالة، هل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس كلهم أم هي خاصة للعرب أو خاصة مثلا لمن كان في مكة؟ نقول رسالة في ذلك عامة، تقدم الأدلة في ذلك، جهاد النبي عليه الصلاة والسلام وقتاله له معنى، أمره الله عز وجل أن يقاتل الناس جميعا، لماذا؟ حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والمراد بالفتنة هي الكفر، فأراد الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة عامة لكل من كفر بالله سبحانه وتعالى، سواء كان صاحب شرعة سابقة أو كان متجردا من الوثنية أو كان أيضا من الزنادقة الملحدين، فالخطاب في ذلك عام.
أنبه فقط الإخوة الذين يتواصلون عبر تويتر، البرنامج ليس برنامج إفتائي، هو برنامج خاص فكري لطرح القضايا، عنوانه قضيتنا لمن فاته ربما الاستماع إلى صدر الحلقة حرية التدين. الحديث لازال موصولا بإخوتي عبر تويتر، هذا الشيباني يسأله سؤالا هو بداية حديث عن شبهات، إذن لي أن أطرحها على عليكم لبيانها وبيان التفصيل فيها. هذه الشبهات عبارة عن آيات يقرأها المسلم بقراءة، يقرأها من يدعي الإسلام بقراءة أخرى، حتى من هو خارج الإسلام له قراءة، كقول الله جل وعلا ابتداء لا إكراه في الدين. الأخ الشيباني يسأل هل هذه الآية منسوخة؟
بالنسبة لهذه الآية وغير أيضا من الآيات ينبغي المشير إلى مقدمة أن مثل هذه الآيات لم تكن موجودة إلا على ما تقدم لما جاء هذه النظريات الغربية العقلية من جهة حرية الإنسان في ذاته من جهة اختيار الدين وأنه ليس لأحد أن يوجه أمرا لا ربا ولا غير ربا يتوجه إليه فيما يتعلق في ذاته. كان ثمة شيء من البحث في التتبع في نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق في ذات الإنسان. الشبهة إذا انقدحت في ذهن الإنسان فإنه سيجد شيئا يوافقها من أقوال الله عز وجل وكذلك أيضا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله جل وعلا يقول في الكتاب العظيم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه المتشابهات بين الله عز وجل أنها إذا وجدت في قلب الإنسان فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني وجد الزيغ قبل أن يبحث الإنسان في كلام الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبع الإنسان ما تشابه منه. إذا وجد الزيغ ثم بحث في الكتاب يجد ما يؤيده في ذلك تأييدا له. ولهذا القرآن لا يغرس الشبهة في ذات الإنسان وفي نفسه إطلاقا إذا كانت نفسه بريئة بل يجد الحق. وأما إذا كانت الشبهة موجودة في ذات الإنسان ومرض القلب موجود في ذات الإنسان فإنه يقوم بالتقاطها، وهذا من الأشياء الذهنية والتي يؤمن بها حتى علماء النفس في هذا الجانب. ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم فيتبعون ما تشابه منه. الاتباع هو كحال اتباع الأثر، الإنسان الذي يقوم باتباع أثر من بين أشياء يقفز أثر شيء ولكنه يريد الشيء الآخر حتى يصل إلى الغاية المنشودة، كذلك أيضا من جهة هذه الأشياء. أما هذه الآية وما يتعلق بقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، نقول الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إذن ثمة رشد وغي. ولكن ما يتعلق بمسألة هذه الإكراه ينبغي أن ندرك وأن نفهم أن هذه الآية إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب، ومعرفة سبب النزول ومعرفة أيضا الوضع الذي جاءت فيه هو الذي يحل الإشكال لدى الإنسان. هذه الآية هي بعيدة عن هذا العموم الذي يطلقه فيها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وكذلك أيضا أبو داود في كتاب السنن من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكانت الأنصار اللي كانوا على الوثنية وكان فيهم بنو النضير، وبنو النضير هم أهل الكتاب وكانوا من اليهود، وكان أهل المدينة على الوثنية ويموت، والمرأة إذا كانت مقلاة منهم يعني إذا أنجبت فإنه يسقط جنينها ميتا، تتيمن بأهل الكتاب لأن لديهم كتاب سابق وهم وثنيون والأنصار وثنيون، فيقومون فتقول المرأة والله إن سلمه الله عز وجل لأجعله مسترضعا عند اليهود، فثم يسلمه الله عز وجل لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى ثم تضعه حينئذ عند اليهود. هؤلاء كبروا وأصبحوا أبناء مسترضعين ومنهم أيضا منهم ربائب لهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وبقي فيها سنوات ثم أمره الله عز وجل بإخراج اليهود، كان من أبناء الأنصار من بقي فيهم سواء كان من أبناء أو من أبناء أبنائهم ممن له صلة فيهم إما عن طريق الرضاعة أو عن طريق التبني. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهم من المدينة، خرج اليهود وتعلق بهم هؤلاء الأبناء الذين كانوا على البلوغ ونحوه، لحق بهم آباؤهم ومن كان منهم من أقاربهم فآتوهم وقالوا يرجعوا، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه لا إكراه في الدين. الشريعة لا تكره الكتاب أن يدخل في دين الله عز وجل ابتداء، ولكن تمنعه إذا دخل أن يخرج منه حماية للشريعة ولا يتخذ ذلك بابا من أبواب التلاعب. فإن من طريقة اليهود أنهم يدخلون في دين الله ثم يرجعون لإضعاف أهل الإسلام، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، حتى يضعفوا هيبة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه. فجاءت الشريعة أن من دخل الإسلام لا يجوز له أن يخرج منه. أما ابتداء فأنت في جانب الخيار إذا كنت يهوديا أو نصرانيا تبقى على يهوديتك، فجاءت شريعة الله عز وجل في هذا الجانب. ولهذا قد ذكر عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى سبب نزولها وأنها لا تعارض ما جاء في قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الآية محل اتفاق عند العلماء أنه لا تعارض فيها بينها وبين الآيات الأخرى، فيتفق المفسرون من الصحابة كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعامر الشعبي وغيرهم من المفسرين على هذا المعنى أن في أهل الكتاب الذين كانوا أهل الكتاب ولم يدخل الإسلام أصلا أنهم لا يكرهون، وهذا الأمر متقرر سواء كان في زمن الصحابة أو في زماننا، لا خلاف فيه أن اليهودي والنصراني لا يكره على أمر الإسلام، ولكن ثمة أمور وضوابط له حتى في يهوديته. إذا كان قويا في ذلك فإنه ينظر إليه كند لأهل الإسلام يكون بينه وبين أهل الإسلام السلم، وأما إذا كان ضعيفا وقوة للإسلام فيكون ثمة جزية وثمة ذمة، وكذلك أيضا ما يتعلق بجانب العهد، وهي مسائل يتكلم عليه الفقهاء في كتب أهل الذمة ويتكلمون عليه أيضا في دواوين الفقه في أبواب الجزية.
مما يشتبه على كثيرين قول الله جل وعلا في سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين، يقول ما الداعي إلى الإصرار؟
نعم، هذه أيضا ما يتعلق بهذه الآية مما يريدها البعض في هذا الباب، مسألة في قول الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين، أن الله عز وجل جعل رسوله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش كلهم أصحاب دين، يتدين لله عز وجل كل بحسبه. نقول إن ما يتعلق هذا هو شيء من المفارقة، وهي تفهم على خلاف مرادها. قد روى ابن جرير الطبري وكذلك غيره من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كفار قريش، وذلك لما قوي شوكة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نزوجك خير نسائنا ونعطيك أيضا من طيب مالنا ونطع عقبك، يعني نتبعك لأنك سيد، فلتعبد آلهتنا ستة أشهر ونعبد إلهك ستة أشهر. فقال انظروني حتى أراجع ربي، فأنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا من الله سبحانه وتعالى، من الله جل وعلا أمر فيصل في هذا الجانب أن المفارقة لابد منها، إذن هي قضية مفهومة على خلاف مرادها، فالله عز وجل إنما أنزلها لجانب المفارقة لا جانب التسليم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في كفار قريش لما رفضهم رجع إليه مقاتلا وفاتحا، فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية في معركة بدر ومعركة أحد، وكذلك أيضا ما جاء بعدها من المعارك من الخندق والأحزاب، وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد ذلك.
ماذا عن قول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ثم تشبه أيضا،
وهذا كذلك أيضا مما يريده البعض في هذا الجانب. نقول الأمر في لغة العرب له أنواع وأحوال، منها ما يتعلق بالأوامر التي تكون في باب التهديد والوعيد، وذلك التهديد والوعيد أن الله عز وجل لا يريد بذلك تخييرا، وهذا نظير ما يقول الإنسان إذا أراد أن يهدد أحدا فيقول هذا الأمر هذا الطريق البين أو هذا العمل فعليك أن تأتي أو لا تأتي، يعني أني سأحاسبك على هذا الأمر، وهذا هو المراد في قول الله جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولهذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى مهددا إبليس استفزز من استطعت منهم بصوتك، هل هذا إذن لإبليس بأن يستفزز منهم؟ ولكن المراد بذلك هو التهديد، وهذا نظير أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وكذلك أيضا ابن ماجه في كتاب السنن من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة فليبره أو ليدع، هل هذا على التخيير؟ لا، المراد بذلك أني بينت لك منزلة الوالد فعليك أن تبره أو تدعه، فأمامك ثمة عقاب، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نار، الله عز وجل قد جعل لهم ثمة وعيد بعد ذلك. إذن هذه الآية إنما هي أسلوب من أساليب التهديد التي جاء في كلام الله عز وجل، وهذا الذي قد فسره على ذلك جماعة من السلف في هذا المعنى، جاء عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وجاء عن غيره من السلف أن هذه الآية هي من آيات التهديد والوعيد، أي الله عز وجل جاء بهذا الحق قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم هذه الآية أيضا هي بيان للحق وبيان ثمة مؤمن وثمة كافر، ولكن هي المشيئة التي تكون من ذات الإنسان من أراد أن يتبع الحق سواء كان يهوديا أو نصرانيا يدخل الإسلام، ومن شاء لا يدخله. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أمره بأوامر من جهة أهل الكتاب، وأمر والله عز وجل أوامر من جهة الوثنيين، وثنيين له أحكام، واليهود والنصارى لهم أحكام أيضا منفردة لها أبوابها ولها مباحثها. إذن هذه الآية هي من مواضع التهديد والوعيد الذي أمر الله عز وجل به، وهذا نظير أيضا ما جاء في حديث عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فليشقص الخنازير، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأمر، ليس تخييرا للإنسان أنه إذا شرب الخمر يجوز لك أن تتناول الخنازير وتقوم بتقطيع لحمها وتناولها أو بيعها ونحو ذلك. نقول هذا ليس مقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود بذلك أنك قد وصلت بابا من الكفر لا يضرك أنت، بابا من أمور الكبائر المغلظة لا يضرك بأي كبيرة بدأت، وذلك لبعدك عن دين الله سبحانه وتعالى والحق الذي أراده الله جل وعلا لك. ولهذا نقول إن مثل هذا إنما هو شيء من التهديد والوعيد للإنسان الذي يرقب الله عز وجل به عبده إما إلى خير وإما إلى شر، ولهذا ظهر في قول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، أي الله عز وجل لمن للظالم المعتدي أعد الله عز وجل له نارا في الآخرة،
والاعتداء هو اختيار غير سبيل الله جل وعلا.
نعم،
ألستم تقولون كما يقول قائلهم الاختلاف رحمة واختلاف أمة محمد رحمة، ما قولكم في قول الله جل وعلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة؟
في قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وكذلك أيضا في غيرها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، هذا الأمة الواحدة التي يجعلها الله عز وجل مراد بذلك هي المشيئة القدرية الكونية التي يريد الله عز وجل أن يجعلها على أمة واحدة. هذا الله عز وجل يريد أن ينبه الخلق أن هؤلاء المختلفين ليسوا خارجين عن قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته، ولكن الله عز وجل جعل لهم مشيئة وجعل لهم اختيارا وجعل لهم عقلا وإدراكا يسلكون به. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل لهم ثوابا وعقابا في الآخرة. إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبه هؤلاء العباد أن هؤلاء ليسوا بمتمردين عن قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم متمردين عن شرعه بمشيئة الله عز وجل وإذنه سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر. والمشيئة والإذن في ذلك إنما هو أمر كوني لا يتعلق بجوانبه الجوانب الشرعية. وهذا الأمر وتنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده، ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك إلا من رحم ربك. الذين رحم الله عز وجل هؤلاء الذين لا يزالون مختلفين من الناس إلا من رحم ربك. من رحمهم أي ليسوا من أهل الاختلاف، من رحمهم هم أهل الإسلام أهل الحق، كما جاء ذلك عن مجاهد بن جابر وجاء أيضا عن قتادة وجاء أيضا عن عطاء وعن الحسن البصري أن أهل الحق هم أهل الرحمة الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى. إذن آيات الاختلاف الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يريد أن ينبه أن هؤلاء ليسوا بخارجين عن قدرة الله عز وجل ولا متمردين عن سننه الكوني، ولكن الله عز وجل قادر على جعلهم أمة واحدة من جهة الحق، وجعل قادر الله جل وعلا أن يجعلهم على أمة ضلال أيضا واحدة، ولكن الله عز وجل جعل الأمر مدافعة واختيار. لماذا؟ لأنه عدل سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا، وقد كلفه تكليفا ليس له اختيارا في ذلك من جهة الباطل، ثم يعاقبه الله عز وجل عليه عقابا تاما. فالله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، كذلك أيضا ما ربك بظلام للعبيد. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي تتعلق في هذا الجانب جانب الاختلاف ومراتبه وأحواله، وكذلك أيضا من جانب الرحمة، ربما نحتاج إلى شيء من هذا ببحث هذه المسألة في باب من الأبواب، وهل الاختلاف رحمة؟ ثم أيضا ما يتعلق بمسألة الإنكار في مسائل الخلاف، هل ثمة إنكار في مسائل الخلاف أو لا يكون مسائل الاجتهاد والفرق بينها وبين مسائل الخلاف؟ هذه تحتاج إلى شيء من البسط والنظر في ذلك، ربما لا يتسع هذا المقام للنظر فيها.
هم ينطلقون من منطلقات تتفقون معهم فيها، يقولون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، وهذا القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام أنزل عامة للبشر جميعا، كيف لكم أن تأطروا البشر على فهمكم لكتاب الله عز وجل؟ لما لا تستأنسوا لفهمنا على الأقل لكل فهمه؟
الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام منه البيان، والبيان من الله سبحانه وتعالى على رسوله من جهة اللفظ، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبلغ المعنى. ولهذا نقول القرآن لفظا من الله، وكذلك أيضا من جهة المعنى الذي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا من الله. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم ثم إن علينا بيانه، يعني ما جاء في القرآن من بيان أحكام الله وحدوده مرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جهة حتى العقل، الإنسان إذا أراد أن يحكم كلاما يحكمه إلى صاحبه من جهة رأيه ونظره وتفسيره لكلامه ومراده، فتفسيره ومراده ليس لذات الإنسان ونظره، النظر في ذات الإنسان. إذا أراد الإنسان أن يستل شيئا من الأمور المتشابهة قام بضرب نصوص الكتاب يمنة ويسرى إذا لم يكن محيطا بها بألفاظها وسياقاتها. كذلك أيضا اجتزاء اللفظ من الألفاظ وضربها أيضا بالأصول الدالة على خلافها وعدم الجمع بينها، هذا من أمور الخلل. كذلك أيضا الشريعة جاءت على سبيل التدرج، النبي عليه الصلاة والسلام الأوامر التي كان يوجهها في مكة في المدينة لم تكن موجودة في زمن مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس في جانب الزكاة، لم يأمرهم بالصلاة، لم يأمرهم أيضا ما يتعلق بالحج، وإنما دعاهم بشرع هذه الشرائع على سبيل التدرج. هذه العتبات وهذه الخطوط التي أخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام يتجاوزها ويتدرج فيها من يحيط فيها، من يعرف مراتبها، من يعرف تغير الأحكام على سبيل التدرج، هذه مرجعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله عز وجل بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقرن الله طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته في كتاب العظيم. ولهذا وجب علينا في حال معرفة كلام الله أن نرجع إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس إنما يضلون من جهة الأهواء والآراء والسبل التي يأخذونها، وربما منزعهم في ذلك فهم كلام الله عز وجل. المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يخالفونه من جهة المعارضة الكاملة أنك رجل كاذب، لا، ولكن يعارضونه في التأويل. ولهذا لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى القتال ما عرضوا وقال هذا سفك دماء، لا نريد هذا الأمر، قالوا نحن نؤمن بالجهاد ولكن هذا هذا ليس قتالا صحيحا، هذا ليس قتالا صحيحا. ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم حاكيا حالهم لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو كنا نعلم أن هذا الغاية التي تريدون أن تتحدثوا عنها لاتبعناكم، ولكنهم في ذلك لا يريدون الموافقة على الطريقة، ولا كذلك أيضا الوصول إلى الغاية. لهذا نقول إن التتبع لكلام الله عز وجل عن طريق الهوى أو التتبع له للوصول إلى غاية مضلة، في هذا يجد الإنسان بغيته. تقدم الإشارة معنا إلى جزئية مهمة جدا، أن الإنسان إذا أراد الباطل في كلام الله وقد وجدت شبهة في قلبه يجدها، وهذا عند أهل البدع سواء من الخوارج أو المعتزلة. انظر إلى طوائف الإسلام من الجهمية، من الخوارج، من المعتزلة، أيضا كذلك أيضا من الرافضة. إذا أراد الإنسان أن ينظر في كلام الله وجدت الشبهة قبله وقبل ذلك، إما أخذها عن طريق التطبيع في ذلك من والديه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه، أو أخذ عن طريق التأثر بالقراءة والاطلاع ثم نظر في كلام الله، سيقوم بتجاوز الأشياء التي لا يريدها أو غض الطرف عنها وفتح الطرف على ما يريد. ولهذا الضلال والشبهات التي يأخذها من في قلبه زي خلي يأخذها من كلام الله، نعم يأخذها من كلام الله ليس من غيره. لماذا؟ لأن القلب موجود لديه يقوم باستلال ما يريد. كذلك الله عز وجل في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من التوراة من الإنجيل من القرآن، هي من القرآن، إذن هم يتبعون ويجدون بغيتهم في ذلك القرآن. علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لما صارع الخوارج في ذلك وأراد عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن يناظرهم، فقال عبد الله بن عباس أريد أن أناظرهم في القرآن، فقال علي بن أبي طالب عليه رضوان الله لا تناظرهم في القرآن فإن القرآن حمال أوجه. قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله إن القرآن في بيتنا نزل ونحن أعلم الناس به. قال له علي بن أبي طالب عليه رضوان الله ناظرهم بالسنة فإن القرآن حمل أوجه. لهذا نقول القرآن والسنة هما الصنوان من جهة الوحي ومن جهة الاحتجاج. ليس للإنسان أن يخرج عن المنصب الأول والمنبع الأول وهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اختلاف الأمم والطوائف والفرق كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره سألوه قال من هم يعني الفرقة الناجية التي تنجو من جهة الحق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الذين كانوا على مثل ذلك الوحي. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أن يبين أن هذا هم النجاة من جهة العقيدة، من جهة الأحكام، من جهة السلوك، أيضا من جهة أيضا حتى جوانب ما يتعلق من جهة التعاملات مع الناس، لأنهم هم الأمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام قال أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ما الذي يوعدون؟ من الاختلاف والاضطراب والشقاق والنفاق وكذلك أيضا خروج عن مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن المعنى الذي يريد الإنسان أن يرجعه إليه القرآن ما أنزله الله عز وجل لك لتخرج معنى من ذاتك يتوافق مع ذوقك وحسك وتخالف به مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الطوائف الباطنية الذين ينظرون إلى كلام الله عز وجل يفسرونه بمجرد ذواتهم، ربما يرجعون إلى بعض الألفاظ التي لها منزع لغوي، فيأتون في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما يفسر النصيري يقول الزكاة هي من الزكاة تربية الإنسان لنفسه وتهذيبه لها ما تتعلق بجوانب الأموال. إذا أردت أن تنقض الشريعة تستطيع أن تنقضها حتى من بعض وجوه لغة العرب، ولكن هذا النقض هو منقوض من وجوه عربية وأدلة صريحة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن الشريعة لا تقبل نظر الأهواء ولا كذلك أيضا الزيغ ولا الاختلاف على كلام الله سبحانه وتعالى. نحن مربوطون بمصدر شرعي هو المنبع وهو أيضا الينبوع الذي يجب علينا أن نأخذه وكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأتي أيضا من أقوال الصحابة ليسوا أدلة في ذاتهم ولكنهم يوجهون ويقربون كحال الخريط الذي يدل الإنسان أين الطريق من هذه الجهة لأنهم أقرب الناس إليه. الناس في النظم والدول حينما يصدر رئيسا أو ملكا أو غير مرسوما أو أمرا أو نحو ذلك وأصبح مجملا من الذي يفسره؟ يفسره أقرب الناس إليه من جهة بطانته ومن حوله. كذلك أيضا في حال التشريع كان خير الخلق الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء ومصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود إن الله اطلع على قلوب العباد فنظر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى قلوبهم أطهر الناس وأزكاها فاختارهم لصحبة نبيه. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل أن حفظ هذا الدين وأتمه وجعله ظاهرا بينا، ولكن تحيد بالناس الآراء والأفهام وكذلك أيضا الشبهات والزيغ الذي يكون في قلوبهم ثم يجدون ما يؤيدون في كلام الله ويظنون أنهم قد انتصروا على غيرهم. ولا شك أنهم انتصروا على الحق على حق بباطل وانتصروا على أنفسهم وانتصروا على نجاتهم وعلى فوزهم أيضا وعلى عاقبتهم عند الله سبحانه وتعالى.
أختم بهذه الجزئية التي يريدونها. يقولون في صلحه عليه الصلاة والسلام مع المشركين كان تعهد بأن لا يقبل من يدخل في الإسلام منهم بخلاف العكس، لما أنتم في هذا التشدد في حين أن عليه الصلاة والسلام كان
النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية حينما النبي عليه الصلاة والسلام صالحه وأن من دخل منهم أن يرده النبي عليه الصلاة والسلام إليه، هذا ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه من دخول الإسلام، ولكن مراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون فيهم قوة ومكانة، وكذلك أيضا فإن المسلمين في المدينة على خلافهم، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ربه أن يصالحهم على مثل هذا الأمر، ليس ردا على الإسلام، ولكن يريد من ذلك أن من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممن يريد أن يسلم من أهل مكة ألا يدخل المدينة، وإنما يذهب إلى غيرها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد دينهم، ولكن رد إتيانهم له في مكة، أنهم إذا إتيانهم له في المدينة أن يسلمهم إلى من كان من المشركين في مكة. ثم أيضا من الأمور المهمة الذين يحتجون بعدم إيواء المسلمين المشردين أو نحو ذلك بمثل هذه القضية، أن المشركين الذين كانوا مع النبي الذين كانوا في مكة ثم دخلوا الإسلام هم من جهة الأصل خارجون من مكة، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بتسليم أحد من المؤمنين في المدينة لأحد من المشركين في مكة، ولهذا هم من أهل مكة، فراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من مكة ثم يجدوا مأوى آخر ولكن لا يأتون إلى المدينة، فأعلم النبي عليه الصلاة والسلام الطرفين في ذلك، وليس فيه رد الدين وإنما هو رد الإيواء الذي يكون منهم.
حرية التعبد والتدين ترى ما حدودها داخل إطار الإسلام وخارجه؟
بالنسبة لهذه الحدود ما يتعلق بجانب التدين، تدين الإنسان في ذاته وسلوكه وأفعاله له وجوه، منها ما يتعلق في داخل دائرة الإسلام ومنها ما يتعلق في الدائرة في خارجه. في خارج الإسلام الإنسان لا يؤمر إذا كان يهوديا ونصرانيا بدخول الإسلام أمرا لا يجاوزه، بل إنه على الاختيار، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، بخلاف الإنسان إذا كان داخل الإسلام فإنه لا يجوز له أن يخرج منه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال من بدل دينه فاقتلوه، وجاء أيضا في حديث أيضا معاوية بن حيدة، وجاء أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا في حديث معاذ بن جبل بمعناه وغير ذلك. هذه المعاني دلت على أن الإنسان إذا كان داخل دائرة الإسلام ليس له أن يخرج من الإسلام حماية لحياضه وكذلك تهيبا له. ما يتعلق بحرية الإنسان في ذات تدينه في داخل دائرة الإسلام، الإنسان حر في تدينه في داخل دائرة الإسلام، هذا هو الأصل من جهة تعبده وإكثاره من ذلك، ما يتعلق أيضا في سلوك الإنسان من جهة تسبيحه وتهليله، من جهة إتيانه لأماكن معينة مثلا من ما يأتي المسجد هذا أو يأتي المسجد هذا، من جهة تصرف الإنسان في ذاته، ثمت معاصي ومحرمات تكون لازمة في ذات الإنسان، هو الإنسان حر فيها. ما يتعلق في ذات الإنسان، الشريعة جاءت بعقوبات في حال الإنسان عند المخالفة، وجاءت بأوامر ولكنها لم تنزل عقوبات، من ما يتعلق في ذات الإنسان من جهة مخالفة الإنسان مثلا بالإسبال، مخالفة الإنسان أيضا مثلا بحلق اللحى ونحو ذلك، هل الإنسان حر في ذلك في مثل هذا التصرف؟ نقول الشريعة جاءت بالإنكار عليه وما جاءت بإنزال عقوبة، ولم تأتي بإنزال عقوبة، إذن فهذا أمر يختلف عن تلك الحدود الأخرى، ما يتعلق بجانب الزنا، ما يتعلق بجانب الخمر وغير ذلك. لهذا نقول إن مثل هذه الأشياء قد ضبطتها الشريعة بضوابط، منها ما يتعلق بأصول، منها ما يتعلق بجوانب فرعية.
وقفة مع اتصال الأستاذ نواف من السعودية. أستاذ نواف،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ الكريم.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
كيف حالك
يا شيخ عبد العزيز؟ اهلا وسهلا، حياكم الله واياك.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
يا شيخ، هناك احد اصدقائي تكلمنا عن البابا عند النصرانيين، وقال بان البابا يخاف الله، فيعني انا بانه من اهل جهنم، فقال لي لا يجوز ان تحكم عليه انه من اهل جهنم قطعا، فربما أنك تحمي شيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عزله. فيعني ما هو الفيصل في هذا؟
أخي نواف.
نعم.
الفكرة وصلت. سؤال آخر. شكرا لك. معنا نواف سؤال ثاني. طيب.
يعني.
سؤال آخر.
إيه نعم.
بإجمال إذا أنت الوقت يدهمنا تماما.
لفظة حرية الأديان هل لها مكان في الشريعة الإسلامية؟
طيب شكرا لك أخي الكريم. نقف مع أسئلته.
نعم. بالنسبة لما حصل بينه وبين زميله نقول كلاهما قد أخطأ. بالنسبة لزميله هو خطأ الأكبر ما يتعلق بأنه يخاف الله عز وجل وغيره. نقول إن ما يتعلق بهذا نقول الكافر كافر كان سواء كان يهوديا أو نصاريا كما ذلك بحكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا لا يختلف في ذلك أحد من المسلمين من المتقدمين ومتأخرين وسائر المذاهب وسائر المذاهب كلها. وأما ما يتعلق بإدخاله في الإسلام لا شك أن هذا خطر عظيم, وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. من أدخل أحدا في دائرة الإسلام أو قال أنه عند الله سبحانه وتعالى أنه عند الله جل وعلا من الناجين إذا لم يتبع ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لهذا نقول الخطاب متوجه إلى كل أحد. ينبغي الإنسان أن ينزع العاطفة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الحكم, والله عز وجل يسأل الإنسان ماذا أجبتم المرسلين, لا في عاطفة الإنسان وذوقه. في ذات الإنسان يقول لا أريد أن يدخل النار أحد, لا أريد أن أعذب ونحو ذلك, هذا الحكم ليس لك. كذلك أيضا الحدود الشرعية نرى العقوبات, نرى مثلا القتل, نرى مثلا تأتينا عاطفة لا نحب أن فلان أن يقتل لكنه قاتل, لا نحب الإنسان مثلا أن يسرق. هذه عاطفة موجودة في ذات الإنسان. الله عز وجل حكم في ذلك وأبصر وأرحم بعباده سبحانه وتعالى. الخطأ الذي كان منه ما يتعلق أنه يقول أنه في النار. الحكم على حي لم يمت على ملة وكان موته في ذلك ظاهرا بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار في هذا الجانب, هذا من الأمور الخاطئة. فلا يحكم لأحد بجنة أو نار إلا ما حكم الله عز وجل عليه. ولكن يقال أنه كل مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته فهو من أهل الجنة, وكل من كان كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. خاصة إذا كان الإنسان حي ولا يعلم أنه ما يختم له, ربما يرجع عن دين الله عز وجل, فنقول يرجع عن ما هو عليه من باطل إلى دين الله, فربما كان من أهل الجنة. لهذا نقول هذا هو الضابط في ذلك الذي لا خلاف فيه.
الوقت انحسر تماما. بين يدي محور شاركتني فيه الأستاذ الكريم ريم السويلم في سؤال عن حدود اختيار الدين. الناس يقولون أنا أختار ديني إن شاء في الإسلام وأبقى فيه أو أخرج عنه.
هذه الجزئية من جهة الحرية نقول إن الله عز وجل يتصرف في مخلوقاته. إذا الإنسان أدرك ذلك أنه مخلوق لله عز وجل والخطاب يتوجه من الله لعبده, من السيد لعبده, من المالك لمملوكه. هذا الخطاب إذا أدركه الإنسان يعلم أن دين الله عز وجل متوجه إليه. ولهذا الله عز وجل يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة, وهذه الرسالة وجب على الإنسان أن يتبعها, فوجب عليه أن يدخل دين الله عز وجل سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان من أهل الإسلام. حرم عليه أن يخرج من دين الله سبحانه وتعالى. ما هي الحدود التي يختار بها الإنسان دينه ونحو ذلك؟ نقول أن الحرية التي جعلها الله عز وجل لليهود والنصراني في دخوله للإسلام أو عدمه هي حرية ابتداء لا حرية انتهاء. يعني ابتداء ليس ثمة شيء واجب على المسلمين أن يلزموك بدخول الإسلام أو القتل, وإنما ثمة ذلك في شيء على سبيل التدرج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث أحدا كان يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإنهم أجابوك لذلك فاعلم أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا, وإن امتنعوا من ذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم جزية, وهذه الجزية لها ضوابطها وشروطها. ثم بعد ذلك يكون ثمة حرب أو سلم بينهم وبين الإسلام بحسب مراتب القوة والضعف. هذا هو الخطاب الذي لا يختلف فيه أحد. إذا من جهة الابتداء لهم الحرية في دخول الإسلام, وهذا يختلف عن جانب الوثنيين. جانب الوثنيين يتجاوزون جانب مسألة الأمر والتكليف في دخول الإسلام على سبيل الاختيار إلا على سبيل الاضطرار, أو يكون بينه وبين الإسلام من جهة السلم أو الحرب, وذلك بحسب زمن القوة والضعف, وهذا له ضوابطه يتكلم عليها العلماء في هذا الباب. الجانب الآخر ما يتعلق بالانتهاء, أن الإنسان ربما ينتهي بالأمر داخل دائرة الإسلام, هل له أن يخرج من هذه الدائرة أم لا؟ وما يسمى بالردة. الردة نقول أن الردة ممنوعة في داخل دائرة الإسلام, وقد أنزل الله عز وجل فيها عقوبة. جاءت النصوص مستفيضة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه. جاء عند الطبراني أيضا من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده, وجاء أيضا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى من بدل دينه فاقتلوه. وجاء أيضا في حديث أبي موسى الأشعري لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وألحق به معاذ بن جبل عليه رضوان الله, فلما قدم معاذ على أبي موسى فوجد رجلا مربوطا فقال ما له قال هذا رجل كان يهوديا كان يهوديا ثم أسلم ثم تهود فقال معاذ بن جبل لا أنزل حتى يقتل هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر مستفيض, حكى الإجماع في ذلك جماعة من العلماء كابن جرير والشافعي وكذلك أيضا ابن المنذر والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام على هذا الأمر ولا خلاف في ذلك. جانب العقوبة على من خالف أمر الله سبحانه وتعالى, الخلل الموجود في هذا الأمر أن من الناس من يقول في هذا الجانب أن هذا يخالف من جهة حرية الإنسان ورأيه. جانب العقوبة وإنزالها على المخالف لا يوجد عقل من العقول إلا ويؤمن بإنزال العقوبة, ولكن الماديون يقومون بإنزالها على الأشياء اليسيرة في المخالفات, ولهذا يغرمون بالملايين وربما يقتلون أيضا وربما أيضا يحكمون بالسنوات المديدة. جانب العقوبة موجود لديهم, ولكن لما غلب الجانب المادي أصبح تنزيل العقوبة على الجوانب المادية لا ينظرون إلى الجوانب الإلهية الربانية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولكن الله عز وجل أمر العباد بأن يمتثلوا أمره وأن تنزل العقوبة على مراد الله عز وجل لا على مراد الناس. ولهذا نقول جانب العقوبة يفرضه الناس في ذواتهم في أحوالهم, يقتلون وربما أيضا ينفون وربما يسجنون وربما يعذبون بحسب أحوال الناس وقدر في ذلك المخالفة, وربما أيضا يلحقون جانب التعزير في جانب المال في ذواتهم. ما من دولة من الدول إلا ويوجد فيها ذلك, وربما منهم من يعدم وربما أيضا ينفي ويسجي سنوات لأشياء يسيرة. لماذا؟ بحسب منظرهم العقلي والمادي لقدر تلك المخالفة, فأدركوا حق الدنيا في ذاتها وغفلوا عن جانب الآخرة فأوقعوا العقوبة على الأفراد في جوانب جزئية مادية بخلاف الجوانب الغيبية الدينية غيبوها. لماذا؟ لأنهم لا يرون قيمتها ولا منزلتها. ولكن ما يتعلق في شريعة الإسلام جاءت الشريعة ضابطة وحاكمة في ذلك فهي الغالبة, والله عز وجل يتصرف في ملكه وفي خلقه, والإنسان مخلوق مأمور بأمر الله.
من ما أختم به سؤال حقيقة ورد إلى البرنامج, بعض الدول الإسلامية العربية قد تساهلت كثيرا في إنشاء كنائس دور عبادة, ليست كنائس فقط, أحيانا دور عبادة على اختلاف من يقطنها أو من يعني ربما يقدم إلى بلدهم, بحجة أن الإسلام أو المسلمون أن المسلمين أقاموا مساجد في دول الكفر.
الكلام على هذه الجزئية من وجهين. الوجه الأول ما يتعلق ببناء الكنائس في بلدان المسلمين, وهذه من العظائم وكذلك أيضا من البلايا العظيمة التي امتدت إلى بلدان المسلمين حتى وصلت إلى أطراف الخليج للأسف الشديد. وسمعنا بإنشاء كنائس في قطر وفي البحرين, وهذا لا شك أنه خطر عظيم جدا, وكذلك أيضا في الإمارات, ومحادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله. يتفق أهل الإسلام على أن بناء الكنائس في بلدان المسلمين محرم, ولو قطعناها بعد ذلك أحد من غير الملل من اليهودية والنصرانية, لأنه لا يبتبنا لا تبنى كنيسة في بلدان المسلمين, وهذا محل اتفاق يحكى الإجماع على ذلك. وأما بالنسبة لمن بنى في بلد من بلدان المسلمين كنيسة في ذلك فما حكمه؟ نقول أن الأمر لا يخلو من حاله. إذا كان بنى ذلك في بلدان المسلمين ويظن أن دينهم على حق وأنهم يتعبدون الله عز وجل وما لهم إلى خير, فلا شك فلا يختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم أن هذه العقيدة هي عقيدة كفرية. وأما إذا بناها ولم يعتقد هذه العقيدة ولكن من باب المبادلة أو السياسة, لا شك أن هذا من الضلال المبين الذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ينهى من فتح من البلدان عن بناء الكنائس, وكذلك أيضا كان عمر بن عبد العزيز كان يأمر بذلك بعدم بناء الكنائس في بلدان المسلمين, وكذلك أيضا جاء الحسن البصري في مثل هذا الأمر. وأما ما يتعلق في القرى التي فتحها المسلمون في بلدان هم فيها من أهل فيها وأهلها من كنائس وبيع, نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هدمها وتبقى على ما هي عليه في بلدان كما تكون في مصر ونحو ذلك, ولكنهم لا يحدثون شيئا جديدا في هذا, وهذا ما حل اتفاق عند الأئمة الأربعة على خلاف في مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. إذا كانت القرية والبلد أو السواد هم من أهله وأرادوا أن ينشئوا جديدا وليست بلدة فيها أغلبية مسلمة, فهذا شيء من المسائل الأخرى التي لا علاقة لها في هذه الجزئية. لهذا نقول ينبغي على المسلمين, يجب عليهم ويتأكد عليهم أن يحذروا من هذا الجانب الخطير وتعدي على دين الله, وبناء هذه الكنائس في جزيرة العرب من أخطر المحادة لله سبحانه وتعالى والمناكفة لدينه سبحانه وتعالى أصلا, يجب عليهم أن يقلعوا عن ذلك وأن يكفوا, ويجب على العلماء أيضا النكير في مثل هذا البلاء, وبالله التوفيق.
بهذا نصل لختم هذه الحلقة من حلقات في برنامجكم شرعة ومنهاج, في ختامها شكر لشيخي الشيخ عبد العزيز الطريف, شكرا الله.
شكرا الله لك ومشاهدين الكرام.
أذكركم بعنوان حلقتنا الأسبوع القادم مغرب الجمعة القادم وأنتم على خير بتوقيت مكة المكرمة, تحكيم الشريعة في الحياة, هل الإسلام للأفراد أم هو للأفراد والدول, كيف تحكم الشريعة وتطبق, ما معنى الحدود في الإسلام, وهل الشريعة تتعارض مع النظم والقوانين الضابطة للحياة المدنية. هذه المحاور وغيرها هي مدار حديثي على طاولة شرعة ومنهاج مغرب الجمعة القادمة. أنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.